السيستر الثانية هي لرجل 30 سنة مراد. الشكوى الرئيسية هنشوف طبعا احنا الهدف منها انه نشوف كيف ما هو التأثيرات السلبية للوالدين على الاطفال. الهدف الشكوى الرئيسية لمراد كانت الاتي: انا اشعر بالذنب جدا عندما انجح. اوكي، دي الشكوى الرئيسية. فما يجي لك صاحبك ويقول لك انا اشعر بالذنب عندما انجح، هتعمل فيه ايه؟ ما تنجحش، افشل. ولو قلت له افشل يقول لك هشعر ايضا بالذنب. وده اللي حصل مع مراد، يشعر بالذنب عندما ينجح، يشعر بالذنب عندما يفشل. وصل في النهاية لحالة، دي بالضبط حكاية الباب، اذا دخل هيضرب، اذا طلع هيضرب، هيخش ولا يطلع، ينجح ولا يفشل. اهله وصلوا للوضع ده انه مش عارف ينجح ولا يفشل، وفي الاخر عارفين السلوك ضربت، السلوك ضربت. مش كده؟ تعبير علمي جدا. عاطف واخد على التعبيرات العلميه بتاعتي، مش لاقي تعبير اوصله لكم اكتر من ان السلوك ضربت. طيب نشوف اهله عملوا فيه ايه. مسكين، حمايه زائده جدا من الاهل، ده العنوان، حماية زائدة بتأخذ شكل أخذ كل قرارات حياته. معها مصحوب بعدم إعطائه أي مسؤولية في الصغر، فبناخد كل قرارات ملابسه، لعبه، طعامه، قضية وقته، كل شيء، أخذ كل قرارات حياته. وفي نفس الوقت حماية زائدة من الأهل، ما تروحش، ما تجيش، اقعد، نام. الأم تحب الطفل حب متفاني ومضحي للغاية، كل حياتها في خدمة هذا الطفل السعيد، خدمة مراد. هو كل شيء بالنسبة لها، تحبه إلى حد الجنون، إلى حد أن كل طلباته مجابة سمعا وطاعة يا مولاي. تحب الى حد انها تختار كل ملابسه ولا تعطي له اي فرصة في الاختيار، لان هذا تعبير الحب والتفاني. اختيار ملابسي حتى في سن متقدمة، حتى سن الجامعة والافتخار امام الناس، هذا هو الحب الحقيقي المتفاني. طيب لغاية هنا كويس، ياريت كانت القضية توقف عند كده، لكن الأهل بدأوا في وضع مستوى دراسي عالي جدا لابد من الوصول إليه مراد، ولن يقبلوا بديلا، لأن هذا هو اسم وشرف العائلة، لأن الأب في مركز مرموق في الجامعة، هذا هو اسم وشرف العائلة. فيوضع مراد تحت مسؤولية وضغط تمديد واستمرارية شرف العائلة. ماذا يحدث عندما يخطئ؟ احنا بشر ونخطئ. لوم مستمر وكلمات جارحة تمس شخصيته. انت مش باين عليك هتحقق اللي احنا عايزينه في الدنيا دي. طيب توقفوا عند كده هؤلاء الاهل المثقفين المتعلمين؟ لا. هذه كلمات مراد طبعا، دي مش كلماتي. مقارنة دائما بالاخرين في العائلة محاولة لتحفيز مراد على الانجاز والانتاج، مقارنة دائما، ومطالبته بالتفوق عليهم في الدراسة للحفاظ على اسم وشرف الابوين. توقفوا عند كده؟ لا. اعطائه رسالة واضحة محددة دائمة ومستمرة انك مميز، privileged، مش عندك قدرات وحاجات مميزة، لا انت privileged في التربية، انت كل حاجة عندك، فلوس عندك، اوضة عندك، لبس عندك، اهل مثقفين عندك، شكل عندك، كل حاجة في عملية تسخير كامل الحياة علشان تحقق لنا بقى اللي احنا عايزينه يا شاطر. فانت privilege، مميز، ولابد ان تحقق شيئا ازاء هذا الامتياز. فعاش مراد تحت ضغط واحد، لابد ان انتج. المستعار الثاني هم عملوا ايه؟ حماية زائلة؟ زائد تدليل؟ حب متفانية؟ حب متفاني مضحي من الام بالذات؟ وضع مستوى عالي جدا دراسي لابد ان يصل اليه الحفاظ على شرف العائلة. لو اخطأ هناك لوم، مقارنة دائما بالاخرين، اعطاءه الرسالة انه ما عندوش اي عذر اذا لم ينجز، ما سابوش حاجة، كله موجود. قال لنفسي في الصغر لابد ان انتج لاني مميز، ولا عذر لي ان لم انتج، كل العيون علي تنتظرني، لابد ان انتج. الغريب ان الاهل طلبوا من هذا الطفل ان يصل الى العلا، لكنهم سحبوا منه كل الوسائل التي تساعده ان يصل الى العلا، ما عملوش حاجة واحدة تساعده ان يصل للعلا الى غير توفير الاكل والملبس والاموال، وهذا في رأيي لا يكفي ولا يصلح ولا ينفع. سحبوا منه كل حاجة تانية، كل حاجة تانية، كل امكانية. فانا بطلبك بحاجة وشلت منك كل الوسائل اللي تخليك توصل للحاجة ديت، ادخل ولا اخرج؟ سحبوا من تحت قدميه سجادة الكيفية والطريقة والوسيلة للوصول الى هذا العلا. ما هي هذه السجادة الرئيسية الاساسية للوصول؟ هي سجادة بسيطة جدا، القدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة. مفيش انسان هيستطيع ان يصل الى العلا بدون القدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة. كل حاجة عملوها سحبوا منه الخاصية دي، كل حاجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة لم تظهر الا في امتحان الثانوية العامة. الطفل صامت يعيش الحياة في هدوء، هكذا توقع الجميع، وكل الامور تسيل على ما يرام الا في دواخل مراد، حتى جاءت الكرايسيس الازمة في امتحان الثانوية العامة. الاسلاك النفسية للكيان النفسي لم تستطع ان تحتمل هذه الضغوط الكهربائية الهائلة، لم يتحمل كيانه الضعيف انه لابد ان ينتج وهو ليس عنده اي وسيلة للانتاج. في يوم من الايام قبل الامتحان جاء بسكين وطعن نفسه طعن نافذة في القلب، استقرت السكين بين القلب والرئة، ولم يكتفي بها، اخرج السكين وطعن نفسه عدة طعنات في بطنه، عدة طعنات. الغريب انه عاش، وفي رأي عاش عشان يحكي لنا قصة التربية الخاطئة والجريمة الاهلية والدمار الذي يمكن ان يحدثه اهل يحبوا طفلهم محبة متفانية ومضحية. ان شاء الله انه يعيش. ماذا كان رد فعل الاهل؟ نتوقع انهم يطلبوا هم مساعدة، او يتنبهوا الى الجريمة، او يستيقظوا، او يحدث اي شيء من الاشياء. الا ما فعلوا، عملوا الحاجة اللي كانت لا ينبغي على الاطلاق تحت هذه الظروف ان تعمل او تفعل. لم يدركوا ان رد فعل مراد هو رد فعل مباشر لتنشئتهم، استمروا في لومه واتهامه بالضعف وانه مش قد مسؤولية امتحان الثانوية عامة وانه مذنب. واحضروا له طبيب نفسي في المستشفى. قام الطبيب النفسي الناجح باتهامه ايضا بالتقصير، وانه ليس على قدر المسؤولية، وانه رغم كل المزايا بيدرس الجرح، يعني هو مسك سكينة وبيكمل طعنات الطعنات النافذة، بانه غير مقدر لكل المزايا التي عنده، وانه غير مقدر لمحبة والديه له، وانه ناكر للجميل، وانه دمر وكان مشينا لاسم العائلة الكريم. طبعا الاهل عايزين يخبوا عن الفضيحة ديت، محدش لازم يعرف عشان اسم العيلة. مراد شعر بانه ما زال الضحية، هو ليس المذنب، ولكن لم يكن يدري من هو المذنب. اللي كان دريانه ساعتها انه مش انا المذنب، لكن مش عارف مين المذنب، ودي حقيقة. الطفل اوقات لا يستطيع، او الشاب او لا يستطيع ان يجد من هو المذنب، بالذات اذا كانوا اهله، لانه دي عملية خطيرة بالنسبة له. ظل احساسه غير مفهوم في هذه الحياة، وانه لا احد يسمع ولا احد يرى ما في داخله، محدش شايف الحياة من عينه، من عينيه هو، عين الطفل المغلوب على امره. طيب القصة انتهت ساعتها، حاول مرة اخرى ودخل الامتحان ونجح، وتوقع الجميع انه شوفي انه كلمات اللوم والادانة والتحفيز للمسؤولية ادت الواجب، وانه خلاص استقام ورجع لعقله والاهل ابرياء من جريمته. تزوج مراد، تزوج زوجة تشتري له كل ملابسه، تزوج زوجة هو يقوم بترك كل ملابسه وهدومه وكل حاجة مترمية في كل حاجة في البيت، تعالي يا ماما بقى انت شيليهم، فتيجي ماما تشيل له الهدوم وتغسل له الهدوم وتوضب له الهدوم، وهي كل ما تعمل كده هو يزود فيها. طب انت ماما اوكي خدي. تزوج زوجة تأخذ كل قراراتي، فقال لي لعبة حلوة قوي، انا كمان مش هتاخد اي قرارات زي ما كنت بعمل مع امي، هي كانت بتاخد قراراتي، فانا متجوز واحد عشان تاخد لي القرارات، كل القرارات الصعبة، كل اي ابليكيشن تتميلي اي حاجة هو مملاها خدين ليها انت. هو سعيد جدا، يحقق يكمل مسيرة عجزه، وهي مش دريانة ان هي كمان بتكمل مسيرة عجزها وعجزه. كل حاجة هي تعملها، تليفونات، اي حاجة مهمة تعمل، اي ابليكيشن انترفيو تعمل له كل حاجة هو بيه. كل موقف محتاج قرار، مين اللي ياخد القرار؟ الزوج، ماما تاخد القرار. طيب نأجل القرارات؟ اه طبعا نأجل القرارات. نتأجل قد ايه قرار؟ سنة، 6 أشهر، 3 أشهر، مش مهم ناخد القرار لغاية ما يحصل خناقة جامدة انت ما فيكش فايدة، ولا تاخد انت القرار، تاخد هي القرار. وطبعا كلنا عارفين هذه العلاقة، علاقة الام بالابن، الزوجة بالزوج، وواضح طبعا ان اختيارهم بعضهما البعض لبعضهما البعض كانت بما يشبع نواقصهم ونقصاتهم، هي من ناحية وهو من ناحية اخرى. ويقول مراد اكثر شخص احتقره في الحياة هو انا، كل انجازي في الحياة انا لم اصنعه. دي نمرة 6 على فكرة، انا عمال اقول 1 2 3 4 بس ما قلتهمش. نمرة 6، كل انجازي في الحياة انا لم اصنعهم، اهلي لهم دور فيه، حتى شغلي والدي احضره لي، وبالتالي لا اشعر بقيمتي. 7، انا اشعر، كلمة شهيرة جدا يقولها النفس كل يوم، كل مرة كان يقولها لي، اشعر بالانهزامية الشديدة، انا شخص انهزامي. 8، اهرب من النجاح واهرب من الفشل. تيجي ازاي دي؟ مش عارف، يعني مش عارفها ازاي تيجي، ازاي اهرب من النجاح واهرب من الفشل؟ طب اعمل ايه في يومي بقى؟ انجح ولا افشل؟ اكل ولا ما اكلش؟ اروح الشغل ولا ما اروحش الشغل؟ اسوق ولا ما اسوقش؟ اعمل ايه بالظبط؟ النجاح مسؤولية والفشل زيادة في الانهزام، طب اعمل ايه؟ النجاح مسؤولية ولا اريد تحمل مسؤولية النجاح، دي كلماتي الشهيرة، والفشل فيه تذكرة بضعفي وهذا يقتلني، ويذكرني بكلمات اهلي التي تلومني دائما وتذكرني بكل الامتيازات التي كانت عندي ورغم هذا فقد فشلت. 9، مرعوب من اليوم الذي يموت فيه اهلي، مرعوب، افقد النوم، يطير النوم من عيني عندما افكر ان يوم من الايام سوف يموت اهلي. قلت غالبا بيحبوهم محبة غامرة، قال لي لا، ده عندهم فلوس وانا هتصرف ازاي في الفلوس دي بتاعتهم، انا مش عارف اتصرف في 10 جنيه اللي معايا، ده انا بصلي لله ان يفضلوا عايشين ويفضلوا يدوني الفلوس كده، مش عايز اعمل فلوسهم حاجة. انا بقول حقيقة، كيف سأواجه الحياة وماذا افعل بالتركة اللي هيسبوها لي؟ ده كابوس حياتي اني هيبقى معايا فلوس كتيرة في يوم الايام كابوس حادي. تخيل. ويقول انا بحاول فيهم عشان يبيعوا املاكهم النهاردة. بحاول فيهم. قلت له فعلا؟ قال لي بحاول فيهم. محاولة مستمرة انه يبيعوا اللي عندهم النهاردة. والفلوس بقى سهلة تتحط في البنك ومحدش يمسكها. ده يمكن بعد ما يموتوا مش هيروح للفلوس دي. طبعا عارفين مين اللي هيروح للفلوس؟ الزوجة اللي هي ماما اللي هي صاحبة القرارات. وهي اللي هتستثمر الفلوس دي وهو كل حاجة. وهو هيقول لها سمعا وطاعة. كلمات شهيرة جدا يقول ليها يا دكتور سامي الحياة تمثل عبء شديد لا استطيع ان احتمله. مجرد الحياة مجرد اليوم مجرد انه يوجد شيء اسمه اليوم يمثل عبء شديد لا استطيع ان احتمله. 11 له نظرة سوداوية للحياة يستيقظ في الصباح ويقول لزوجته انا عايز اموت. ليه؟ مش عايز اعيش النهاردة مش عايز اروح الشغل. ليه؟ ماليش نفس. فهي تكتئب وتلومه وتتهمه بالانهزامية وان كان يوم اسود يوم ما اتجوزه. تفتكروا ده بيساعده؟ يرتعب من الايام التي لابد ان يتخذ فيها قرارات ويحاول تأجيل هذا بكل الصور. فطبعا يزيد اللوم له ما بقاش عارف يلاقيها منين لا قادر ياخد القرار ولا مستحمل اللوم. طب يروح فين؟ نمرة 12 له شريك في العمل من يأخذ كل قرارات العمل؟ الشريك. هو ملوش دعوة ب اي طريقة تناول رأس المال التعامل مع البيزنسز الاخرى. هو منفذ. الشريك يقول له اعمل كده. نعم يعمل كده. نمرة 13 جملة شهيرة يقولها ارجوك لا يحمي من معاناتي اليومية انا مش قادر اعيش خلاص. مع انه عنده كل حاجة في الحياة كل حاجة اي شاب 30 سنة يتمناها مفيش حاجة ناقصة ولا حاجة اي حاجة ممكن تفكروا فيها عنده اي حاجة يقدر يعمل اي حاجة هو عايز ياكل ينام يسافر يشتري يبيع اي حاجة اي انسان في مصر يتمناها هو من غير ما يفكر فيها يقدر يعملها بدون اي تعب. ارجوك يا دكتور سامي ان تريحني من معاناتي اليومية. 14 شعور هائل بالذنب يكتاحه اذا فكر انه سوف ينجح في شيء. هذه قلب القضية حقيقة الامر دي قلب القضية. شعور هائل بالذنب يكتاحه اذا فكر انه سوف ينجح في شيء. ذهب لطبيب نفسي لمدة عام ونصف للعلاج بسبب هذا الاحساس احساس الذنب خوفا من النجاح. كم ساعة ينام في اليوم؟ ساعتين فقط اذا استطاع. اوقات مش بيقدر ينام. طيب بتفكر ايه وانت صاحي في الليل؟ بفكر اني خايف اصحى الصبح انجز فانجح فاشعر بالذنب. هو ده فعلا بتفكر فيه؟ نعم. طيب ممكن تفكر انك هتفشل. ايه رأيك نفكر اني هيفشل؟ لا مش قادر افكر اني افشل لانه فكرت اني افشل هشعر باللوم. فما فكر اني افشل ما بقدرش انام. اما بفكر اني هنجح مش قادر انام. طيب الحالة دي وصلت لايه؟ الحتة دي حتة علم نفس شوية مشهورية. وصلت لنوع ما نسميه الوساوس. ابتدى تأتي له وساوس بمعنى الوساوس دي كان دايما مرتبطة بشخص، انه بيتخيل الشخص ده بيبقى عادة قريب لي، اما صديق اما واحد في العيلة، فيفكر انه الشخص ده لو هو مراد نجح في عمله وبقى معاه فلوس كتيرة، زوجة الشخص ده هتحبه هو، فيبتدي يخاف، فيبتدي يخاف يروح يزورهم، يقول له تعالى زورنا معانا، لا لا لا. فهو بيصحى بالليل يفكر في القصة دي، يقعد يفكر في صديقه او الشخص ده في العيلة، لو هو نجح مراته هتحبه هو لانه نجح، ويتخيل يبتدي يتخيل في الشخص ده ان هو ايه الحاجات اللي هتفشله في حياته، ويبتدي يعيش في القصة دي اللي احنا بنسميها الوساوس، ويأخذ خطوات عملية حتى لا ينجح. يعني ياخد خطوات عملية، يعني ما يعملش شغله صح، يعمل اخطاء في شغله عشان ما ينجحش، احسن مرات صديقه تحبه. كم سنة في القصة دي؟ سنين. كم شخص طيب؟ شخص دوت سافر، يعمل ايه؟ يدور على شخص تاني عشان يعيش معاه نفس الوساوس. فده مرة صديقه، مرة واحد في العيلة، مرة واحد في التي في ناجح جدا، وهو حاسس انه لو نجح هينجح اكتر منه، فالراجل ده هيفقدوه من شغله. شايفين وصلنا لايه؟ شايفين ابتدينا فين وصلنا لايه؟ دي حقيقة. فالناس اللي بيروحوا المستشفيات مش بيروحوها من نفسهم، هو ما اتولدش في يوم مقرر انا هيجيلي وساوس، انا هروح المستشفى العقلية في نهاية حياتي، هو ما اختارش كده، اللي اختاروا كده كان اهله. اذا شعر انه سوف يتفوق على اي شخص يشعر بالذنب ويقوم بعمل اي شيء لكي لا يحقق هذا النجاح. نمرة 15، هل توقف الامر عن هذا الشيء عند هذا الحد؟ لا، كانت ايضا هناك اضطرابات جنسية لن ادخل فيها لانها حساسة. منبعها الاضطراب النفسي وعدم الثقة بالنفس، لقد لجأ الى هذه الممارسات الجنسية كعملية تعويضية لاحساس بالنقص والعجز. لو كان اهله يعرفوا كل ما سوف يحدث فيه، وكان يدركوا مدى الاذى والجريمة والدمار في حياة هذا الانسان، لو كانوا يدركوا، لو كانوا يدركوا، المجتمع سوف يجرم من؟ سوف يجرم مراد عندما يمارس ممارسات جنسية شاذة، ينقذه هو ويتهمه هو بالجريمة، ويترك الجاني الحقيقي. للأسف لابد أن ندرك أن الاضطرابات الجنسية هي محاولة الإنسان المضطرب لإيجاد بديل حسي تعويضي لإحساساته بالمعاناة النفسية. هذه صفة هامة تميز الإنسان، ومراد لم يسلم من هذا الشيء، يبحث عن شيء ملموس يخرج فيه طاقاته وإحساسه بالإحباط، رغبة في إثبات كيانه، فيبحث عن شيء مادي يستطيع فيه أن يثبت أنه رجل وأنه قادر. الاضطرابات الجنسية شهيرة لأنها عملية تعويضية للمعاناة النفسية، يستعمل هذه الاضطرابات كمخدر وقتي لتنميل العصب النفسي المتألم فيه. أؤكد لكم أن مراد في سن 30 سنة إن لم يجد مساعدة ماهرة علمية حقيقية فسوف يذهب إلى قبره هكذا. نحن أمام مشكلة كبيرة، التمنيات لا تنفع فيها، ولا النصائح الساذجة لا تنفع فيها. نحن أمام مشكلة تأخذ سنين وسنين من العلاج والصراع مع هذا الإنسان لوضعه على الطريق الصحيح. نحن أمام زواج مدمر، ولو أنجب أطفال فنحن أمام أطفال سوف يورث لهم التدمير وهكذا. المشكلة تدليل، حماية زائدة، حب متفاني مريض، وضع مستوى دراسي عالي لا بد أن يصل إليه، وإلا لوم مستمر، أعطاء رسالة واضحة أنه مميز وأنه لابد أن يدفع ثمن هذا الامتياز. أشكركم لاستماعكم، وإحنا كده بننهي السيمينار بتاعنا الجزء الأساسي منه. ولو أرى قصة جاءت إلي، باسم الأب والابن والروح القدس. أبدأ كلامي بالتحية لك، سأوضح لك رموز الشخصيات في القصة. ابنتي كذا، وخلينا نسميها نادية، انا مش هقول الاسم زي ما جاء. هنشوف هنا ابنتي نادية والطفلة ابنة سلفتي هنسميها حنان. مشكلتي انني عندي بنت جميلة جدا، ليست في المظهر فقط لكن ايضا في شخصياتها. شخصياتها جميلة جدا لدرجة ان الناس بيحسدوني عليها، ولكن هذا لغاية سن 3 سنوات من عمرها. فقط شافت فيهم كل تربية سوية من كل ناحية. هي الان عمرها 6 سنوات. بدأت مأساة فيها بطفلة جديدة في العائلة. واوضح لك اني ساكنة في بيت عائلة 3 اخوات صبيان. انا زوجي او جوزي اكبرهم، وكل واحد شقة. عايز اقول حاجة بين قوسين هنا، انه عدد المشكلات اللي رأيتها نتيجة انه عيلة عايشين في بيت واحد لا حصر ولا عدد له. كمية المآسي اللي انا شفتها وسمعت عنها اقشعر لها بدني من المشاكل الاجتماعية. ده وضع مصري اجتماعي للأسف، انه بيتحكم علينا ان نعيش في سجن العائلة. اوكي. وانا شخصيا لما بيجي حد يعمل معايا كاونسلنج مشوره وهيعيش في بيت العيله، ببقى عايز اقابل كل العيله عشان نوصل للقرار، لانه طبعا لو واحد فيهم بس مريض ف هيصمم انه البيت ده والعمارة دي هتبقى جحيم، وده اللي بيحصل. بطفلة جديدة في العيلة اوضح لك، كل واحد ليه شقة، نشكر ربنا ان كل واحد ليه شقة. وكأي طفلة نفسها تشوف ايه هو الطفل البيبي ده، وكانت هي حنان اللي هي بنت سلفتها. سلفة يعني مرات، مش كده، مرات زوجة لحد تاني، مرات اخو الزوج. اوكي انا جمعت كده لكن مش عارف سلفة يعني. وكانت هي حنان. سلفتي اطال الله من عمرها، وليس من امثالها. شخصية كما تسميها انت اهتزازية، وكما اسميها انا اهتزازية جدا جدا. كانت بالتغيير من نادية دائما، وتحاول افساد كيانها بتصرفاتها الحمقاء معها. كانت تتعمد كسوفها امام الناس، بتبعد عنها او بتمنع عنها حنان، كانت بتضربها من غير ما نعرف. طبعا احنا عرفنا بعدين بعد الدمار كانت بتتعمد تفكيك شخصيتها او ما تبقى من شخصيتها. وابنتي لا تتكلم لغاية ما احنا عرفنا، بس المجتمع المصري حتم عليا انا الكبيرة ما عملش مشاكل السلايف واولع بين الاخوات، وده كان رأي جوزي. طبعا احنا نتعامل معها كمريضة ومن بعيد لبعيد، وبالتالي نادية ما كانتش بتشوف حنان. فطلبت مني، اللي هي نادية بنتها، طلبت مني طفل اخ او اخت لها تلعب معها، وهذا لم يكن في حساباتنا خالص، لكن تحت الحاحة والدمور الدمور التي اصبحت فيه انجبت لها اخ. طبعا انا مختلف جدا مع كاتبة هذه الرسالة ان يكون الحاح بنتي هو السبب اني انجب، خطأ فادح في رأيك. انجبت لها اخ وكانت تتعامل معه كأمه الصغيرة، وهنا اهتزاز عندما تتعامل معه نادية كأمه الصغيرة وتقول له انا ماما الصغيرة يا حبيبي، هنا في اهتزاز وفي اضطراب. ولكن كأي طفلة محتاجة اللي يلعب معها، وهي كانت فاكرة ان اخوها هيتولد يلعب معها استغماية، لكن هي انصدمت فيه في هذا التوقيت لان هي طبعا اكبر منه، هو لسه بيبي صغير. في هذا التوقيت ظهرت ثاني السلفة الحقيرة، وابنتها حنان كانت تتعمد ثاني إغاظة نادية لأخوها، تجيب له الحلوى، يعني بيجيبوا للبيبي الحلوى هو فقط. وكان من مرة تكلمت معها علشان نادية، وتكلمت مع زوجها، وأنا وهو إخوان وأصحاب جدا، عايزة تقول العلاقة بينهم كويسة هي وزوج سلفتها. وكان رده انا مش رد الزوج، انا مش عارف اعمل ايه معها، هي كده حتى معايا انا وحنان. وفضلنا كده مدة لغاية ما ابي قال لي لازم نطلعها، اي نطلع نادية من اللي هي فيه ده، خليها عندي شوية، وده خطأ كبير تاني، خليها عندي شوية تروح معايا النادي، عمر ما يكون الحل هو الابعاد بالطريقة دي، تروح معايا النادي والكنيسة كل يوم. نادية كانت تحب جدها اكثر مني، وانا عندي علامة استفهام هنا ليه نادية بتحب الجد اكثر من الام، لكن للأسف مات، ومش اي موتة، مات في حضن نادية وهيلعب معها. ومش بس كده، كانوا لوحدهم في البيت كله، جالها انهيار، اتحطمت بالكامل، كانت تقطع شعرها وملابسها. طبعا هنا في اهتزاز واضح، انا مش عارف هو جاي منين بالضبط، لكن الرياكشن ده، رد الفعل ده، بيعبر عن اهتزاز. وملابسها، اصحى تاني يا جدو، انا عايزاك معايا على طول، ولكن لا يسمع احد في القبور. فضلت نادية كده فترة طويلة جدا مش عارفة اعمل ايه معها، لا فسح ولا لعب ولا اي حاجة. اتعوضتها عن موت جدها. وكان الشيطان دائما يتحرك نحوي من خلال تلك السلفة الحقيرة. وقعت بيني وبين زوجي بطريقة غير مبشرة، في موقف لعين، وكما نسميه الضرب من تحت الحزام. ودخل الشيطان واصبح واحد من العيلة، ورفض زوجي سماع تفسيري عن هذا الموقف. وبين قوسين كان تغيير معاد حدده ابونا لعماد او تنصير اخو نادية في الكنيسة، لدرجة انه وصلني، وهنا هنشوف في منعطف جديد في القصة، لدرجة ان وصلني لحالة جنان فقد الوعي تماما، وبعدها مشاجرات عنيفة جدا، وطبعا امام عيني نادية من الساعة 6 مساء لغاية 4 صباحا، خناقات زي ما يكون عمرنا ما اتخانقنا قبل كده وما صدقنا. انا كنت شايف الشيطان قاعد وسطنا فعلا. انتهت الخناقة من حاولت الانتحار لاني زهقت من هذه العيشة، ضغط مستمر على اعصابي علشان انا الكبيرة العاقلة، وكانت نادية خلاص هتنام وتغمض عينها، فتحتها لقيتني دلقت استدرت على نفسي وماسكة الكبريت وولعت في نفسي وبقول له علشان ترتاح وتريحني يمكن كده تسمعني. قام بتكلم عن زوجها، قام طفاني، بس بعد ما كان اتحرق صدري بالكامل ورموش عيني وحدث لي عمى مؤقت. بعدها مباشرة نزل في ضرب واهانة امام نادية وضربها هي ايضا كلما حاولت ان تقترب مني، ويقول لها دي مش امك، ما تنفعش تبقى امك، انا هطلقها. وسابني كده 4 ايام من غير علاج، صدري اتحرق، ومع ذلك كنت بأرضع طبعا الطفل البيبي الصغير، ولكن تحس بمدى الوجع والألم لأنه رفض الببرونة تماما، فكنت بعطيه دواء المغص ومطهر المعدة لأنه كان بيرضع حاجة زي دم أو حديد مع اللبن القليل، ومعه كل أوجاعي وصوتي المكتوم من الصراخ لكي لا تشمت في عدوتي السلفة الحمقاء. وقال لي زوجي إياك تقولي لحد حتى لأمك، ونبهنا على نادية ما تتكلمش. لكن بعد 3 شهور، وأرجو نحن نتذكر قصة سهام وإزاي كان ضغط عليها أنها هي ما تتكلمش، ونبهنا على نادية ما تتكلمش، لكن بعد 3 شهور أنا خفيت، لكن نادية للنهاردة ما خفيش. عياط وصريخ وهي نايمة تشوف النار تصرخ وتبعدني عن البوتاجاز، تبول لا إرادي أحيانا جواها اتكسر، اتفتفت ما بداخلها، مات إحساسها بالطفولة، دايما تطلب الموت لأن أبوها فهمها لما جدها مات إن الموت ده حاجة كويسة علشان بنطلع نقعد عند يسوع، فهي نفسها تموت علشان تشوف جده وبابا يسوع. أرجو أن تقول لي ماذا أفعل، إن كان ينفع أروح فين والمين، إذا كنت تقدر تساعدني في نمى التليفونات. أحب أن أقول إذا كانت هذه السيدة هنا إن إحنا أنا اتصل بنمرة التليفون دي، بس احنا مش عارفين نطلب مين. أنا قريت الجواب ده وهدفي منه أساسا إن كنا لا ندرك أوقات مدى المعاناة وحجم المشاكل التي في بيوتنا او بعض من بيوتنا، ده هدفي ان احنا ندرك مدى حجم القضية وتغلغلها، وان احنا بالصدد اي شخص يعتقد ان ما اتحدث عنه هو مجرد نظريات جميلة في الهواء، وان هذا ليس واقع الابتزاز الذي يحدث في الطفل نتيجة للتربية، ان هذا ليس واقع. هذا الخطاب يؤكد لنا ان هذا واقع. دوت هدفي الاساسي من قراءة هذا الخطاب. اؤكد لكم انه هذه ليست حالة منفردة، لكن الكثير من منازلنا وبيوتنا مكسورة نتيجة للتربية خاطئة واشياء اخرى. اكيد نادية في امور اخرى حدثت، ربما ليس فقط وجود حنان في حياتك، لكن ربما في اشياء اخرى حدثت احنا محتاجين ان احنا نكتشفها. فالقصة غير كاملة على الاطلاق، لها ابعاد وابعاد، وده اللي طبعا بيبان في العلاقة المشهورية. عشان كده مش قادر ادي تعليق غير انه ارجو انه صح هذه السيدة تتحدث الى شخص في غاية الاهمية. سؤال سريع ما فيهوش اجابة، دكتور سامي، بما ان حضرتك ذكرت في المحاضرة السابقة اننا شعب غير قارئ، برجاء السماح بتصوير المحاضرات لنقرأها جيدا ونستوعبها لانها قيمة جدا جدا جدا، وشكرا جزيلا. عايز اقول انه انا ما عنديش يعني نية ان انا اطبع المحاضرات، لكن الشرايط موجودة، والشخص اللي عايز يفرغ الشريط لنفسه ويحطه في صورة صالحة للقراءة متهيألي ده يقدر يعمل كده، انه يفرغه وهو يبقى عنده النوتس، تفريغ الشريط هيبقى احسن من النوتس اللي عندي. كانت علاقتي بزوجي مهتزة جدا، وعن طريق المشورة الشخصية وحضور المؤتمرات اصبحت الان العلاقة تقريبا مستقرة، وقد تفادى كل منا ما يضايق الاخر بنسبة كبيرة. من المشكلة في انه خلال مشاكلي مع زوجي كانت نشأت مشاكل بينه وبين اهلي، والان انا اتعامل مع اهلي ولكن زوجي لا يتعامل معهم اطلاقا، ولأن هذا يضايقني تكلمت معه أن أعيد العلاقة بينه وبين أهلي، فكان الرد أن ليس لديه مانع من وجودهم معنا مرة ثانية، لكن ليس على استعداد المبادرة. قال لي اتركيهم حتى يشعروا أنهم مخطئين، وأنا أخشى أن العلاقات السيئة مع العائلة الكبيرة سوف يؤثر على تنشئة الطفل تنشئة صحية غير سليمة. ماذا أفعل معه بينه وبين اهلي؟ عايز اقول واحد، انا لا افهم كل التفاصيل عن العلاقة مع الاهل، لا افهم التفاصيل عن نوعية الشجار، لا افهم التفاصيل اللي الزوج بيقول ان هم مخطئين، ممكن يبقى حاجة ضخمة هم عملوها، فانا مش حاسس ان انا قادر اجاوب على السؤال ده بطريقة صحية، بطريقة وافية. بس ما عنديش معلومات ان اجاوب، لكن عندي مبدئين ثلاثة احب اقولهم قد ينطبقوا اهم الشخصين في حياة الطفل. مبدأ الاول، اهم الشخصين في حياة الطفل هم الوالدين، مش العائلة الكبيرة، مش الجد، مش الجدة، مش الخال، مش العم. اهم شخصين في حياة الطفل هم الوالدين، ده المبدأ الاول. اذا كان الوالدين اصحاء تقريبا ضمننا صحة الطفل، تقريبا ضمن مهما كان مرض العائلة، لانه عندما يكون الاهل اصحاء يستطيعوا ان يتعاملوا مع مرض العائلة ويوصلوا للطفل بطريقة يقدر الطفل يفهم ويستوعب انه في ناس مرضى وفي ناس اصحاء. لو الاهل اصحاء اذا احتياجه الاول والاساسي للانتماء مكفأ ومسدد. هو لا ينتمي الى جده او جدته، هو لا ينتمي الى العائلة الكبيرة، هو اساسا الطفل ينتمي اساسا الى الابوين. فالمهم الابوين، لا ارفض تماما تأثير العائلة الكبيرة، انه ممكن يبقى ليه بعض التأثيرات السلبية، لكن هذه التأثيرات السلبية حجمها وقوتها وحدتها ضعيفة جدا وضئيلة جدا بالمقارنة بالوالدين، ضعيفة. الخلافات مع بقية العائلة ليس لها تأثير كبير إذا شعر الطفل بالأمان في منزله مع الوالدين، ده أول مبدأ. فإجابتي
انه الطفل هيتأثر سلبيا مش للخلافات مع العائلة الكبيرة لكن للخلافات بين الزوج والزوجة. ده اللي عايز اقوله. المدى الثاني، العلاقة الزوجية اهم من العلاقة مع الاهل، ده مبدأ كتابي معروف طبعا، هكذا يترك الرجل ابا وامه ويلتصق بامرأته. فالمبدأ الكتابي واضح ان العلاقة الزوجية اهم من العلاقة مع الاهل، والسلام الزوجين معا لا يقدر بمال ولا يشترى بمال. يعني ممكن اكون في سلام مع زوجي او سلام مع زوجتي ونعيش في حياة هنيئة حتى لو كان لو كنا في خلاف مع بقية العائلة، ده ما يهمش، نقدر نتعايش في خلاف مع بقية العائلة، نقدر، لكن ما نقدرش نتعايش في خلاف بيني وبين زوجي او زوجتي، ما نقدرش، ما نقدرش نتعايش، ما نقدرش نخش نصلي، ما نقدرش. لكن لو في خلافات بيني وبين العائلة الكبيرة بين خال العم، لا اقدر اخش واعيش واصلي وكل حاجة، لانه في عين الله العلاقة الزوجية هي الاساس، العلاقة بين الزوج والزوجة هي الاساس. الكتاب المقدس تتكلم عن الزوج والزوجة، ما تكلمش عن الخال، ما تكلمش عن العم، ده مش موجود خالص، تكلمش عن الجد او الجدة، مفيش اي وصايا خاصة بيهم لما بيتكلم بطرس او بولس عن العلاقة مع العائلة، بيتكلم عن الزوج والزوجة فقط. طبعا بعض الازواج او الزوجات بيحاولوا يستعملوا هذا المبدأ ان العلاقة الزوجية اهم من العلاقة مع العائلة، بيستعملوا بطريقة خاطئة، مش لصالح العلاقة الزوجية لكن بطريقة خاطئة في محاولة فرض سيطرتهم على الشخص الاخر. يستعملوا هذا المبدأ في انه يفرضوا سيطرتهم، هذا الشخص عندما يفعل هذا هو غير سوي نفسيا. المبدأ الثالث، انه ممكن تكون علاقتي طيبة مع اهلي لكن لا ينبغي بالضرورة انه اطالب شريك حياتي بنفس النوعية مع من العلاقة مع اهلي. يعني ممكن انا اشوف اهلي كل يوم، نفترض اذا كان ده صح، رأيي مش صح لكن انا بقولها تجاوزا، ممكن اشوفهم كل يوم لكن هو ممكن يشوفهم مرة في الشهر، هم مش اهله، هو هم اهلي انا، ما داش افرض عليه انه لازم يشوفهم لما انا اروح اشوفهم علشان ما يزعلوش، لا مش دي القضية. فما داش افرض على شريك حياتي نفس نوعية العلاقة وقوتها اللي انا مع ابويا امي، لان دول ابويا امي، هم مش ابو ام، هو حتى لو بيقول لهم يا بابا يا ماما لكن علاقته معهم مختلفة. المشاكل بتحصل من هنا، ان انا اطالب شريك الحياة بنفس نوعية العلاقة مع مع اهلي، نفس قوتها او الفريكوانسي بتاعها تكرارها، وحتى لو لم يكن هناك اتفاق بينه وبينهم، مش مطالب ان يكون اتفاق بينه وبينه، ممكن يبقى مختلف، العالم لم ينتهي، ممكن مش بيرتاح لهم، في رأي العالم لم ينتهي. المهم العلاقة الزوجية، ده اهم شيء، لابد ان احنا ننتصر معا في العلاقة الزوجية، كل حاجة تاني نقدر نتعامل معها، اللي ما نقدرش نتعامل معاه هو فقدان السلام في العلاقة الزوجية. انا شايف ان الساعة 9 والوقت انتهى.